أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليس البر، أول سؤال يطرح نفسه كما يقال، لماذا منصوب البر؟ كان مقتضى القاعدة اسم ليس مرفوع، ليس البر، كما ربما في موضع آخر من القرآن الكريم. هذا يمكن أن يجاب بأكثر من جواب. الجواب الأول أنه هذا خبر ليس مقدم، واسمها جملة بعدها ليس البر أن تولوا، أن تولوا إلى آخره، هذا هو اسمه، والخبر مقدم. وقد قالوا أن كان وأخواتها إذا كان أحد معموليها جملة من أن زائد الفعل فيجوز فيها ذلك، فلذلك هذا يقرأ بهذا الشكل. وجه النصب لماذا اختير النصب؟ كما قلنا لأنه خبر مقدم ويكون اسم ليس الجملة، فقالوا أنه يجوز فيها الوجهان، في مثل هكذا حالة يجوز فيها الوجهان، وقد تقتضي البلاغة التقديم والتأخير. المهم أن المعنى محفوظ، وهذا فعلا المعنى محفوظ هنا، لكن قالوا أيضا أنه إذا الجملة اقترنت بالباء فيتعين تقديم، إذا اقترنت بالباء، كما في قوله تعالى في آية أخرى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر. هنا اسم ليس مرفوع على القاعدة كما نقول، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، لأن اقترن بالباء، وليس البر بأن تأتوا، إذا اقترن بالباء فيتعين أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذا من اختلاف القراءات، هاي كما في معجم القراءات القرآنية وغيرها من المصادر، هاي القراءة بالنصب هي المروية عن حمزة وحفص عن عاصم، لذلك هي المثبتة في القرآن المصحف المتداول قراءة عاصم، فالنصب هاي قراءة عاصم، وإلا الأكثر قرأوها بالرفع على القاعدة. فهذا من اختلاف القراءات. نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكسائي وغيرهم كلهم قرأوا بالرفع، فلا يوجد إذن هذا السؤال أصلا، وهو المروي أيضا عن ابن مسعود وأبي. هذه القراءات نشأت لأن القرآن الكريم كما تعلمون حينما نزل على النبي صلى الله عليه وآله ودونه بعض الصحابة لم يكن منقط، ما عليه نقاط ولا حركات، فلذلك هذا يعني فتح الباب إذا صح التعبير لاجتهادات القراء والرواة، لم يكن مثبت بالحركات وبالنقاط حتى يكون، فهذا فتح، لذلك تجدها الاجتهادات بالروايات. والأئمة سلام الله عليهم جاءوا وقالوا اقرأوا كما يقرأ الناس، خلص التنزيل ما هو بالدقة هذا لستم ملزمين به، اقرأوا كما يقرأ الناس، والناس يقرؤون بهذه القراءات السبع أو القراءات العشرة أو أكثر من ذلك، ما دام قراءة موجودة متداولة في زمان المعصومين يجوز القراءة بها بهذا التوسعة التي ذكرت من الأئمة سلام الله عليه. هاي مقدمة خاف أحدكم لما يصل هذه الآية ويقرأها بالنصب يجد لماذا بالنصب، والمفروض أنها اسم ليس مرفوعة كما في آية أخرى، وليس البر بأن تأتوا البيوت. الآية الكريمة تبرز واحدة نستطيع أن نسميها من آليات القرآن الكريم ومنهجه في الهداية والإصلاح، نستطيع أن نسميها تصحيح المفاهيم، لنطلق عليها تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة، لأن كثير من السلوكيات المنحرفة التي تحصل إنما تنشأ عن فهم خاطئ لفكرة معينة، فإذا صححت تلك الفكرة يصحح السلوك. أما أن تأتي وتريد أن تصحح السلوك من دون أن تصحح الفكرة لا، ما تحل المشكلة. فهذه واحدة من آليات القرآن الكريم في عملية الهداية والإصلاح، أنه تصحيح الأفكار مغلوطة نتيجة قناعة بنيت بشكل أو بآخر. لاحظ أستاذ أريد نجيب مثال، لاحظ مفهوم الجهاد. مفهوم الجهاد عنوان مقدس وعظيم، لكن لاحظ كيف حوله التكفيريون إلى أداة وإلى غطاء لقتل الأبرياء، لتقريب المدن، لانتهاك المقدسات، لارتكاب الجرائم البشعة تحت عنوان الجهاد. الجهاد حرف عنوانه، أصبح له مفهوم مغلوط. فهؤلاء كما قلنا في أكثر من خطاب، يعني هؤلاء معالجتهم ليست فقط معالجة أمنية وعسكرية، لأن جذر الفساد موجود، جذر المشكلة موجود، وهو هذا الفهم المغلوط للجهاد. لابد أن ينضم إلى الجهد الأمني والعسكري جهد ثقافي، جهد فكري لتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة. أو مقولة انصر أخاك ظالما أو مظلوما، شون حولت لدى العشائر لدى البيوت إلى أنه يجب عليه أن يقف مع أخيه سواء كان ظالما أو مظلوما. الحديث يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا تحريف، ليس من مبدأ الإسلام أن تقف هكذا تنصر الظلوم. انصر المظلوم نعم، لكن الظالم كيف تنصره؟ وإذا كان أخوك، وإذا كان ابن عمك أو عشيرتك أو حزبك، فما يصير هذا، هذا خلاف مبادئ الإسلام. الإسلام يقول الراضي بالظلم، الراضي، مجرد الراضي بالظلم شريك للظالم، فكيف تنصر الظالم إذن؟ لاحظ الخطأ بالمفهوم وانقلاب المعنى أدى إلى هذه العصبية الجاهلية الموجودة. والحال أن النبي صلى الله عليه وآله شرح معنى الحديث لما قالها رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه، تعجبوا فقيل يا رسول الله هذا ننصره مظلوما افتهمنا، فكيف ننصره ظالما؟ ما معقولة؟ قال تمنعه من الظلم، هذا نصرة الظالم، تردعه عن ظلمه حتى تنقذ من هذه المهلكة وتنقذ من النار التي هذا. لكن لاحظ غير المفهوم، قلب وتحول إلى عصبية جاهلية، يجب عليك أن تنصر عشيرتك، أهلك، حزبك، أولاد عمك ظالما أو مظلوما، لا هذا ليس صحيح. فهكذا إذن جزء يجب أن ينصب كبير من معالجة المشاكل وحل الأزمات إلى هذه الناحية، تصحيح المفاهيم وما أكثرها. طبعا قد يسنح الفرصة لبعض مفهوم الحرية، لاحظ كيف حرف وأصبح أداة للانفلات وللفسق والفجور والكذا، والله شكل لك حرية، إلى أن وصلت إلى إباحة المثليين وإباحة الشذوذ الجنسي واغتصاب الأطفال، واغتصاب معنى ممارسة الجنس معهم، والله شكل لك حرية، هذا معنى الحرية. وهكذا شوف هذا شيء مهم. لذلك من مسؤولية القادة المبلغين المتصدين أولياء الأمور المربين، أي شخص مسؤول عن ورب الأسرة أوله، صناع الرأي مثقفي الأمة، أن يلتفتوا إلى هذين تصحيح الأفكار المغلوطة، لأن هي جذور الفساد هكذا تبدأ، لئلا تستخدم في عكس معانيها. محل الشاهد الآن الآية تتناول كجزء من هذا المنهج. هذه المفردة المهمة، مفردة البر تصححها. ليس البر بحسب الآية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، هذا مفهوم خاطئ، لا تفهمون البر هكذا، ولكن البر تصحح، لاحظ تصحيح المفهوم في هذه الآية. البر لغة قالوا هو الاتساع والزيادة في الخير، ولأن الله تبارك وتعالى هو واسع الخير والعطاء، فمن أسمائه الحسنى البر، إنه هو البر، البر المصدر، والبر هو الشخص المتصف بالبر، إنه هو البر الرحيم، والبرية لأنها متسعة لا حدود لها تسمى البرية، وهكذا مشتقاتها، ما نريد ندخل بهذا الخلاف اللغوي. المهم أن الآية بحسب الروايات أن الآية الكريمة نزلت تعريضا بأهل الكتاب اليهود والنصارى، كانت قبلة النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين إلى بيت المقدس، فكان اليهود والنصارى يتعالون على المسلمين، يفتخرون عليهم، احنا افضل منكم، شوف صلاتكم تتوجهون الى قبلتنا، اذا احنا دين الحق، احنا افضل منكم. فلما جاء الامر نزل الوحي بتغيير القبلة الى مكة بعد رغبة شديدة لدى النبي صلى الله عليه واله بان تكون قبلته الى مكة البيت الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فلما نزل هذا الأمر أسقط ما في أيدي أهل الكتاب، هذا السلاح القوي كان يسخرون به من المسلمين ويستهزئون من عقائدهم ويخذلوهم عن دينهم، فقدوه. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كانوا يصلون لبيت المقدس، ما هذا؟ وبدأوا يشككون، هل القبلة السابقة صحيحة؟ إذن كيف عدلتم إلى القبلة الجديدة؟ وإذا كانت القبلة الجديدة هي الصحيحة، إذن أعمالكم السابقة كانت باطلة لأنها لم تكن، وهكذا بدأوا. والمسلمين أيضا ليسوا بمستوى واحد، يتأثرون ببعض هذه الإشاعات، حصلت بلبلة. الله تبارك وتعالى ما يدخل هذا يعني هم كنا نستفيد، ولله المثل الأعلى، من تحصل شبهة، من يحصل تشكيك، ما يقفون أولي الأمر مكتوفي الأيدي، لابد يتدخلون، لأن بالنتيجة الشبهة ستؤثر على جماعة من الناس، تؤثر على عقيدتهم، تشككهم. الله تبارك وتعالى يتدخل لإزالة هذه الشبهة، لإجابة عليها، هذا في مواضع عديدة من القرآن الكريم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، شنو فعلهم كان غلط والآن صار صحيح، إذن صلاتكم ذيك كلها كانت غلط، أم ذيك القبلة كانت صحيحة، إذن لماذا عدلتم عنها؟ قل لله المشرق والمغرب. فهذه الآية إذن تندرج في هذا السياق، الآية محل الشاهد تندرج في هذا السياق، أنه تخاطب أهل الكتاب أن البر ليس أمرا شكليا وحركة جسدية، ها نتوجه لبيت المقدس لو نتوجه لمكة، ها ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذه ليست هي محور العبادة، ليست هذه حقيقة العبودية لله تعالى. هذا نعم أمر مطلوب، هذا أمر شكلان حركة جسدية تتمظهر بالتوجه إلى هذه، نعم، لكن ليست هي هذه كل البر حتى يعتبروها هي المقياس لمعرفة الحق، ها كنتم متوجهين، هل قبلتكم السابقة أم قبلتكم اللاحقة. هو ليس كل البر، كل الإيمان، كل الدين، كل العقيدة هي هذه الحركة الجسدية، أنك تتوجه إلى بيت المقدس أو تتوجه، بينما القلوب خاوية من الإيمان، مجردة من الورع والتقوى. لا، الآية تشرح، تقول البر له حقيقة وراء هذه الشكليات، تتكون من منظومة متكاملة من العقائد، من الأخلاق، من الأفعال، فتلاحظ الآية الكريمة عددت لعله 15 صفة تتضمن أصول العقائد: الإيمان بالله واليوم الآخر، المبدأ والمعاد، والملائكة والأنبياء والمرسلين. ثم تضمنت أصول الأعمال الصالحة: آتى المال، ينفقون أموالهم، وأقام الصلاة. وأيضا عززتها بأصول مكارم الأخلاق: الوفاء بالعهد، والصبر في البأساء والضراء، وحين البأس. لاحظ، هذا هو البر يقول، هذا هو المعنى الحقيقي للبر، منظومة من العقائد الحق زائد الأعمال الصالحة زائد الأخلاق الفاضلة، إذا اجتمعت يحصل معنى البر. فالآية إذن في حقيقتها إنما تشرح معنى الإيمان المتكامل نظريا وعمليا كما يقال، عبرت عنه بالبر. لذلك في الدر المنثور بسنده عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإيمان وحقيقة الإيمان، فتلا عليه هذه الآية، البر والإيمان. فأعاد أبو ذر السؤال: أسألك عن الإيمان وأنت تأتيني بآية فيها البر؟ فتلاها ثانية وتلاها ثالثة. وعنه صلى الله عليه وآله: من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان. هذا إذن البر، صح عبرت بالبر لكنها في الحقيقة إنما تبين حقيقة الإيمان. فلا بد أن نفهم إذن أن لهذه أعمالنا التي أمرنا بها والتي نؤديها شيء وراء هذه الحركة الشكلية الجسدية، سواء صلاتنا، صومنا، أعمالنا الأخرى لها. وإلا إذا بقيت حركة بدنية ما تسوى كثيرا، تقوم الليل حضرتك، إيش قد تقوم الليل؟ إيش قد صلاتك الليل تطول؟ ساعة، ساعتين. هذا الحارس الليلي 8 ساعات يلزم حراسه، وبالظروف الجوية الصعبة والقاسية بحرها وبردها ومطرها والمسؤولية الأمنية، وما يدري يتعرض الخطر السراق له لا، وثمان ساعات يفتر على رجلي، ايش قد يطوب اليوم؟ 10,000 دينار، يعني اقل من 7 دولارات حتى يكون الكلام عام. هذا فانت اذا تهتم بالشكليه والقوم والقعده، هذا نطيك 7 دولارات مثل ما نطيل هذا، انت تطمع بجنه عرضها السماوات والارض. وهكذا اذا لازم نعرف قيمه اعمالنا. او خذ مثال استئجار العبادات، سنة الصلاة بيش الساعة، بحيث يطلع اليوم الواحد قضاء استئجار $1، السنة الكاملة 360 دولار استئجار، يوم كامل هذا التصلي الصلوات المفروضة ترى هذا $1، كذا دينار، 1500 دينار سعر $1 اليوم. فهذا إذن ترى قيمتها إذا خلت مما يريده الله تبارك وتعالى من التقوى، من الورع، من الإخلاص، من التوجه. هذا الصلوات المفروضة التي تصليهن يومية 85 دولار واحد قضاء استئجار العبادات، لا تطلب أزيد من ذلك، أنت تطمع بجنة عرضها السماوات والأرض. فإذن علينا أن نفهم أن وراء هذه الأعمال حقائق علينا أن نحرص لإيجادها. وهي الآية الكريمة تقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. هذا الهدي الذي تقدمونه شنو قيمته؟ هو كراس غنم تذبحونه، هو هذا قيمته؟ ولكن يناله التقوى منكم. هاي قيمة الأعمال، ومن هذا تكتسب الأعمال قيمتها بالروح والمضمون والحقيقة وليس بالأشكال والمظاهر. الملفت في الآية أن السؤال كان عن معنى البر، يعني عن المصدر، خلينا نقول، مو ليس البر أن تولوا وجوهكم، فالكلام كان عن البر. لكن لما وصل إلى الجواب ماذا عرفت؟ عرفت البر، أي البار، ذكرت صفات البار الآية الكريمة: ليس البر أن تولوا، سؤال عن البر ونفي معنى البر، لكن الجواب: ولكن البر من آمن. ما وصفت البر، وصفت البر، الإنسان البار بالصفات، هاي التفاته نلتفت لها، انتقلت من وصف البر المصدر إلى البر اللي هو البار المتصف بهذه الصفات. للإلفات النظر إلى شيء مهم، وهو أن النظرية لا تفهم إلا من خلال تجسيدها عملية. هذا مفهوم الأسوة الحسنة التي ركز عليها القرآن الكريم. أما أن تملأ كتب بحج نظري ولا يوجد تجسيد عملي لهذا الكلام ما له قيمة وما يأثر قيمة. فلما أشرح لك أنا معنى البر ما كلام نظري، لكن لما أصف لك الأبرار كيف يكونون ما الكلام، راح تتحول هذا المفهوم النظري إلى صورة عملية مجسدة أمامك، فتكون أبلغ بالتأثير. حتى تكون هذه الصفات، هل قد هذا عمل بها، هذا الملتزم بها، بحيث تحولت إلى صفة راسخة فيه، كما نقول علي عدل، وإلا هي علي عادل الصفة، لكن هل قد ملكة العدالة راسخة في علي بحيث أصبح مظهرا للعدل، فصح أن نقول علي عدل. فهكذا شوف القرآن الكريم يريد أن يلفت نظرنا إلى أن النظرية لا يمكن أن تقنع الآخرين إذا لم تتحول إلى تجسيد عملي، وإلا تتكلم كلام نظري لكن السلوك مع الأسف على غير ذلك، هذا ما مقنع لأحد. فالآية الكريمة إذن ذكرت صفات البار، يعني بدل ما تشرح المصدر شرحت المتصف بالبير، وكما ذكرنا نص الآية كأنه الصفات المذكورة واضحة، من آمن بالله إلى آخره. تلاحظ أنه ذكرت إنفاق المال مرتين، مرة قالت وآت المال على حبه، ثم هناك تقول أي على حب المال أو حب الله تعالى، ممكن كما في آية سورة الدهر أيضا على حبه، أي على حب المال رغم حب المال ومع ذلك ينفقون، أو على حب الله تعالى مخلصين بعملهم لله تعالى، ممكن كلا الاحتمالين واردان. فهنا وآت المال على حبه، وثم تقول وآت الزكاة، وكأنها إشارة ممكن أنه وآت المال على حبه يعني الإنفاق المستحب، وآت الزكاة الإنفاق الواجب، يمكن أو لوحظ بالفعل الأول آت المال على حبه لوحظ أثره على المجتمع على موارد الصرف، لأن تقول الآية وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، فلوحظ إذن بالإنفاق الأول وآت المال أثر الإنفاق والبركة على المجتمع وعلى المستحقين وعلى موارد الصرف، بينما في الفقرة الأخرى وهي وآت الزكاة لوحظ أثر وبركته على نفس المنفق، أنه كيف سيساهم الإنفاق في تزكيته وتكامله وارتقائه. يمكن إذن هذه الصفات، يعني جمعت هذه الآية كل صفات الإيمان والأمة المؤمنة، خير أمة أخرجت للناس، أمة التي لها مقام الشهادة على الأمم، لتكونوا شهداء على الناس. بما تكونون شهداء على الناس؟ لأن هويتكم تقرأ الديانة مسلم، وإيشين قيمتها؟ أو لأنك قلت الشهادتين، مع أن الشهادتين لهما وزن عظيم عند الله تعالى، بهما يدخل الجنة، لكن بهذا تكون شهداء على الناس؟ إنما تكون شهداء على الناس باستكمال هذه الصفات التي ذكرتها الآية الشريفة. وفي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله قال أما علامة البار فعشرة، يحب في الله ويبغض في الله ويصاحب في الله ويفارق في الله ويغضب في الله ويرضى في الله ويعمل لله ويطلب إليه ويخشع له، خائفا مخوفا طاهرا مخلصا مستحيا مراقبا ويحسن في الله. هاي صفات البر اللي هو البار. وقال أمير المؤمنين عليه السلام ثلاث من أبواب الخير: سخاء النفس وطيب الكلام والصبر على الأذى. هذا إذن الآية تظهر، قلنا واحدة من وظائفه في الهداية والصلاح من خلال تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة. النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون ساروا على هذا المنهج، صححوا عدة مفاهيم. نأخذ كمثال مثال العلم، أيضا في عنوان تعرض لشد وجذب وكل واحد يدعي العلم مثل، لكن نجي لحديث ما تشرح. روي عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل، فقال: ما هذا؟ فقيل: علامة. أحد يحجي؟ فقال: وما العلامة؟ قالوا له: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار العربية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. صحيح معنى العلم عندك، يا الله سمي علامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: إنما العلم ثلاثة اللي يصح أن نطلق عليه علم: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فاضل. يعني طبعا هاي عناوين ثلاثة، لكن يندرج تحتها أمور كثيرة حتى لا نبخس ذوي الاختصاصات المختلفة. فريضة عادلة، سنة قائمة، ها معنى أي علم فيه نفع للناس في دنياهم أو في آخرتهم تقوم به حياتهم، بحيث لو تركه الناس يصيبهم ضرر بفواته. علوم الطب، علوم الهندسة، علوم الإدارة، علوم الاقتصاد، علم القانون وأمثالها كثير، علوم فيها نفع للناس. ما دام فيه نفع للناس، لأن النبي حدد المعيار، قال: ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. خو عرفت والله حرب داحس والغبراء إيش كانت وبين من وزقت قتلاها ومنه غلب ومنه خساره، ويعني هاي زيدت شنقصت، وهكذا غيرها، شنو قيمة الحجية؟ فإذا أي علم فيه نفع للناس ها في دنياهم وآخرتهم، بحيث ترك يصيبهم بضرر بنقص بتعطيل للحياة، هذا هو يسمى علم، غير لا. فلا بد إذن هذا أيضا أن نستفيد من هذه الفكرة فيما نطالعه ونتعلمه. ماذا مضيع على الوقت؟ لازم الجريدة من أولها الأخيرة، شايف المتقاعدين أحكي قبل سما أدري أكو جرايد اللغن الجرايد قبل المتقاعدين، هسه صارت هاي الأجهزة على كل نفس الشيء. يقعد المتقاعد من الصبح راح جاب الجريدة وقعد ل 12 الظهر قلبها من الأول للأخير، شو استفادت منها مثلا؟ شنو؟ أكو أشياء مفيدة نعم تطلع عليها، أحداث، أخبار، مواكبة عندك للحياة، لما يجري تأخذ العظة والعبرة منها، لكن مو كل اللي يقرأ كذلك. الآن على هذه الأجهزة شنو كل هذا؟ بالله بدك تطلع عليه أنت شيء مفيد في دنياك وآخرتك، صحيح. كذلك معنى العبادة أيضا، كل ما يعمر الحياة وينفع الناس هو عبادة. لا نتصور أن العبادة فقط أقعد منزوي وأصلي وأصوم وأقرأ قرآن، هاي منها نعم، لكن لا نقتصر على هذا المعنى. ها من ذلك كما رواه معل بن خنيس قال: سأل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل وأنا عنده، افتقد أيام طول الغيبة، وين فلان؟ ما هو؟ يسأل عن أصحاب الإمام يتفقده، فقيل: أصابته الحاجة وأقعدته ما يقدر. قال: فما يصنع اليوم؟ سوى حل الروحة؟ قيل: في البيت يعبد ربه. قال: فمن أين قوته؟ قيل: من عندي بعض إخوانه متفرغ هو للعبادة ويجون ينفقون عليه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: والله للذي يقوته أشد عبادة منه. صححوا معنى العبادة عندكم، شوف هذا مجال واسع ومهم، صححوا معنى المصطلحات المغلوطة. كل عمل يساهم في إعمار الحياة فيه نفع للناس، فيه توفير الحياة الكريمة للناس، هذا عبادة. بل بحسب الحديث الآن عن الإمام يقول: هذا أفضل من ذاك الذي منزوي ويصلي متفرغ له الأمور العبادية. نحن اليوم في ذكرى ولادة العقيلة زينب، فلا بد أن نشير إلى أن العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين وهي طبعا ربيبة القرآن، وهي تربت في من أنزل عليه القرآن، حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي بيت القرآن الناطق أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء. فإذا هذا الدرس استوعبته العقيلة زينب وأدته بإتقان خلال رحلة السبي في مجلس الطواغيت. كان تدري يزيد وابن زياد من نشوة الانتصار على الحسين عليه السلام، وخلصوا من الخطر الدائم اللي كان قالقهم ما يخليهم ينامون الليل. وصفت هذا زهوهم عقيلة زينب: فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورة، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا. هكذا كانوا مزهوين، لكن ما خلتهم، طيرت غرورهم، سكرهم، صحتهم من سكرهم، لأن رأت خطرا محدقا بالأمة. هذولا خدعوا الناس بأننا نحن على الحق ونحن خلفاء المسلمين الحق، لأن شوف الله نصرنا والحسين عليه السلام هو على خلاف الحق، شوفوا لذلك الله قتله، فنحن الحق ونحن الأئمة الذين هكذا صوروا للأمة. لاحظ كيف قلبوا المفهوم. فرأت العقيلة زينب وهي ربيبة القرآن أن من الضروري أن تصحح هذا المفهوم. الناس خدعوا، هؤلاء يسوقون عليهم أنه نحن الأئمة الحق ونحن خلفاء الله في أرضه، لذلك نصرنا الحسين خارج على الإمام الحق. رأت من الضروري أن تصحح هذا المفهوم، وإلا يؤدي إلى نتائج خطيرة. لذلك قالت: أظننت يا يزيد، لاحظ تصحيح المفهوم، أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الإماء. صحيح هذا حصل، لكن لا تفهم أن بنا على الله هونا وبك عليه كرامة. صححوا أيها الناس، هذا بملأ من الناس، مجلس بعد الخليفة والسلطان، حاشد بالناس مختلف الطبقات، وتقول له صححوا أيها الناس، هاي فكرة لا يخدعوكم بها، أن بنا على الله هونا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظيم خطرك عنده، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. صحيح، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فتواجه بكل بيان هذه الحقيقة بكل شجاعة وبكل عنفوان وبكل بلاغة: فكت كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وعينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فناد وجمعك إلا بدأ، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فالحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة. هذا أمام يزيد، وأمام عويد الله بن زياد أيضا كذلك، هم حاول نفس التمويه نفس الخداع للناس. الحمد لله، يخاطب العقيلة زينب والإمام السجاد: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. جعل هذا الانتصار بالمعركة وكأنه دليل على حقيته، لكنه وحاول طبعا أن يغطي فشله وهزيمته بمزيد من الشماتة: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ ينسب الفعل إلى الله تعالى، أن الله انتقم من كذا إلى آخره. فأجابت سلام الله عليها: صحح مفهومك، تفاهم العمل غلط، ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ، ثكلتك أمك يا ابن مرجان. هل الإمام السجاد لما سئل من المنتصر قال: إذا أذن المؤذن ستعرف من المنتصر، لما يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله تعرف من المنتصر. هذا النصر الحقيقي، مو الغلبة بالمعركة. علينا إذن نستفيد من هذه الدروس. القرآن الكريم أكدها، وأهل البيت سلام الله أكدوا. مصطلحات كثيرة ده تستعمل غلط، وده تكون لها آثار وتداعيات سيئة كثيرة في المجتمع، علينا أن نشخصها. الحرية قلنا مثلا، هل الحرية تعني الانفلات؟ مساواة، هاي المساواة الخدعوا بها المرأة وأخرجوها من عفافها ومن حجابها وجعلوها بين يدي الذئاب المفترسة. والله نريد مساواة. هل المساواة مطلب عقلائي؟ يعني عدم مراعاة الفروق هل هو مطلب عقلائي؟ يعني مثلا المدرس لازم يعطي لجميع الطلاب درجة واحدة لأنه المساواة؟ ما يصير، كل واحد ينال استحقاقه. هل الطبيب لازم يعطي لكل المراجعين وصفة واحدة ودواء واحد حتى لا يزعل هذا يقول ليش اعطيته الدواء هذا البرتقالي وانا اعطيتني هذا الجوزي، انا اريد ام برتقالي؟ يصير المساواة خلاف العدالة احيانا. نعم المرأة والرجل متساوون بالحقوق والواجبات، هذا صحيح، الله تبارك وتعالى ضمن لهم ذلك، هاي المساواة نعم صحيحة ومطلوبة. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكرنه، صح، هنا مساواة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم رجلا كان أو امرأة، هاي المساواة متحققة. لكن هل بالوظائف والأعمال هم لازم احنا نساوي بين رجل ومرأة؟ كل واحد له خصوصياته النفسية الفسلجية كما يقال. أنت وهؤلاء اليهودون يسوقون إن الغرب يسوقون المساواة ومسويها وكأنه فد شيء مقدس. قلوا ما ندى سوي فد استقراء فد إحصائية. حكومة مثلا من 20 وزير كم امرأة بها؟ وحدة لو اثنين، شوان المساواة؟ القادة العسكريين كبار الجنرالات شقد ألف 10,000 كم امرأة جنرال بيهم؟ وين المساواة تدعونها إذن؟ تقولوا لا مو هاي مسألة، كل شيء إلى لياقته وكل شيء إلى مناسبته. عجيب جو هذا النقول، هذا النقول. وهكذا في كل المجالات أيضا. هذا إذا مصطلح، لاحظ كيف أسيء لأجل تسويق، تسويق شيء معين حتى تخرج المرأة وتنادي بهذه المطالبة. المصطلح الآخر أيضا، يعني استغل الوقت وإن كان ربما تجاوزنا بعض الدقائق لكن أكيد إن شاء الله فيه منفعة تسوى. افترض أشرت ما دام الكلام عن النساء والكذا، سن اليأس، هذا مصطلح أريد أيضا يصحح لأن تارك أثر سلبي على النساء. تشوف المرأة هي بلغت 50 اللي هو سن اليأس، تشوفها كآبة حزينة، تشعر بأنها أصبحت فد إنسان زائد ليس له نفع، انحالت على التقاعد، سن اليأس هذا، من الذي أدخل في ذهنها هذا؟ شنو منشأ سن اليأس؟ هو نعم يأس من الحيض، من الدورة الشهرية، بالخمسين حددوها، قولوا هذا سن اليأس من الدورة الشهرية، بعد ما تحيض ولا يصير عندها إنجاب ولا آخره، ليش يترك هكذا عنوان وكأنه اليأس من الحياة؟ فلذلك الأطباء لما سئلوا بأنه النساء نشوف إن بهالعمر تصير عندن فد أعراض مرضية نفسية غيره، الأطباء حللوا قالوا ماكو أي تغيير يحصل في جسم المرأة بالخمسين، يعني ماكو موجب لهذه الأمراض التي تحصل للمرأة. من تحصل؟ من هالشعور النفسي عندها بأنها بلغت الخمسين وبعد الرجال ما راح يباوعني وسيفكر بزوجة ثانية وأنا بعد انتهى دوري بالحياة، هذا من هاي تنشأ الأعراض المرضية. ولا بعمر الخمسين ماكو تغير يطرأ على المرأة حتى يوجب هذه الأعراض التي تحصل، خل نغيره. مو سن اليأس، هو سن يأس من المحيط صحيح، لكن هو سن الكمال والنضج للمرأة. المرأة بهذا العمر تكون قد ربت أولادها وبناتها وزوجتهم وصارت عندها تجربة غنية بالحياة، تفرغت بعد من الإنجاب وتربية وأطفال ومشاغل، هذا عمر النضج والكمال والتفرغ لطاعة الله تعالى ولمسؤولياتها في الحياة وللاعتناء بشؤونها، لأن أولادها كبروا وبناتهم زوجتهم كفوها المؤونة في أمور كثيرة في الحياة. خنسميه هذا سن النضج، سن الكمال. سن الارتقاء في طاعة الله تعالى. لاحظ إذن كيف تؤثر. شاهد لا نستهين بهذا التلاعب بالمصطلحات والمفاهيم. الله تعالى تكفل تصحيح هذه المفاهيم، وهي أمثلة الآن سقناها لضيق الوقت لأجل أن نفتح الذهن بهذا الاتجاه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.